ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. نرجو التفصيل في بيان المشابهة المقصودة في أحاديث النهي عن مشابهة الكفار، وإيضاح الطالب في معرفة هذه المشابهة، جزاكم الله خيرا. نقول: كل شيء هو من خصائص الكفار ومن عاداتهم التي يتميزون بها على غيرهم، فالمسلم لا يجوز له أن يتزيى بشيء من تلك الأشياء. ولا شك أن المسألة لا يمكن ضبطها بدقة كما يبدو أن السائل يريد ذلك، ذلك لأن التشبه مراتب، وأنا أضرب لكم على ذلك بعض الأمثلة للتوضيح. لا يزال المسلمون اليوم والحمد لله في أكثر بلادهم يستهجنون أن يلبس المسلم ويضع على رأسه القبعة البرنيطة. فالقبعة هذه هو شعار الكفار، فإذا المسلم وضعها على رأسه يكون قد تشبه في أبرى صفة أو زي خاص بالكفار. فلا يبقى هنا شك عند من كان على علم بهذا الحديث وعن ذلك أن هذا التزي وهذا اللباس لا يجوز، لأن هذا المسلم الذي نفترضه تطبع إلى صحة التعبير بهذه الطبعة وأخذ يمشي بين المسلمين وهي عليه، لا شك أنه بذلك ضيع شخصيته المسلمة، ولازم ذلك أنه فك الرباط الوثيق الذي بينه وبين إخوانه المسلمين، وذلك يستلزم أن له حقوقا عليهم كما أن له حقوقا عليهم. فنحن نذكر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. فذكر أول ما ذكر فقال: إذا لقيته فسلم عليه. فهذا حينما تلقاه في الطريق وقد تزيى بهذا الزي، لا يتبادر ولا يخطر في ذلك إطلاقا أن هذا الذي مر بك ومررت به هو رجل مسلم له هذه الحقوق، فإنما تظنه واحد من أولئك الكفار، جورج أو أنتوني جورج أو نحو ذلك، فلا تندفع بإلقاء الكلام عليه، وذلك من واجبه عليك لأنك مسلم وهو مسلم، لكن الفرق أنه هو ضيع شخصية المسلمة بلباسه هذا لباس الكفار، فمنع رحمة الله عنه. أقول هذا لأنكم تذكرون أني شرحت لكم أن السلام الذي اختص الله به المسلمين هو اسم من أسماء الله كما جاء في الحديث الصحيح، وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فحينما يقول المسلم لأخي المسلم السلام عليكم فهو كأنه يقول بالتعبير الثاني اسم الله عليه، يعني أنت محاط باسم الله السلام. فهو بسبب إضاعته لشخصية المسلمة فاحترم وافتقد هذه النعمة التي خص الله بها عباده المسلمين. وهذا طبعا يستلزم أمورا أخرى من التباعد والتقاطع والتدابر، لأن هذا اللباس ليس الأمر كما يتوهم كثير من الناس حاصرين العلم والنظر أنه لا تأثير له في أخلاق الناس ولا تأثير له في أصبعهم بل وفي قلوبهم، ليس الأمر كذلك. الظواهر لها تأثير في البواطن، هذا ثابت في نصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألممت بشيء منها في دروس النظر. وحسبي أن أذكركم الآن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان الذي يقول في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. فلباس الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد، وهذا اللباس يؤثر في قلب لابسه ويطبعه بطابع أولئك الناس الذين لبس هو لباسهم. وهنا أريد أن أهتمل فرصة قبل أن أتوقع بالموضوع أكثر، أريد أن أفيد النظر الآن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر في نحلال وانحلال. لقد ظهرت الآن ظاهرة غريبة جدا عمت كثيرا من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضاء إما أن تكون مطبوعة هنا في الصدر ما يشفي للاد أو ربع قوس بالأحرف الإسرائيلية، وكثير منها مصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الأبطال زعموا من الملاكمين أو المصارعين وما شابه ذلك. وشاهدت قريبا في بعض المساجد وأنا قائم صلي بين يدي شاب يعرف المصلي وحاضر على الصلاة كل قميصه صور أمام وخلف والجنبان، هكذا الثوب طبع بهذا الطابع. وما هذه الصور؟ صور رجل يسبح، وهذا السابح اليوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو التبان في اللغة العربية، هو الشورت، يعني هو الذي لا يستر إلا السوأتين بل لا يسترهما لأنه يجسمهما. فأنا أصلي وبين يدي هذه الصور، فهذه غفلة شديدة جدا من هؤلاء المسلمين سببه الجهل الإسلامي. وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد زمن غير قصير كل ما هم يبتعدون عن الإسلام رويدا رويدا. فإن الاعتداد بالعزة الإسلامية والشخصية المسلمة والمحافظة على عاداتنا التي ورثنا عن أبائنا وأجدادنا، عجب لا ينتهي منه العجب، إنسان يلبس قميص فيه زنجي مصور، فما حلاوة هذه الصورة؟ أصبح كل شيء غريب علينا نحن أن نتأسى وأن نستجير به. هذا معناه أن المسلمين لن يعودوا يعرفون كيف تسبب الكفار. لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشرع وصفه ربنا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية وزاد ذلك بيانا قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربكم الى الله الا وامرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم الى النار الا ونهيتكم عنه. مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم محافظه على ديننا وعلى تقيتنا المسلمين ان لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني ضربت لكم مثلا لا يمكن ان يشك فيه انسان متجرد عن اتباع الهوى، ان وضع القبعة هذه على الرأس هو اضاعة لهذا المسلم لشخصيته وانخلاء منه من هذا المجتمع الاسلامي اذا كان بقي لهذا المجتمع ما يتهافن يسمى بانه مجتمع اسلامي. ولعل من المفيد أن أذكر لكم خلاصة قصة لتعرفوا أثر التشبه يعرفه الكفار، فبالأحرى نحن المسلمين نعرف ذلك. كنت مرة في قطار إلى مضايا فسمعت مع قسيس ماروني لبناني وجرى بيني وبين النقاش طويل بس الآن في صدري، لكنه رجل أنكر على المسلمين تشددهم في مسألة اللباس وتحريم البرنيطة، وكان يتشددهم أن أنكروا على المصطفى كمال ذلك الذي لم يرضى لاسمه لنفسه اسم المصطفى فوضع له اسم أتاتورك. هو ينكر على المسلمين لماذا أنكروا عليه وضع البرنيطة، وضعه البرنيطة أو فرضه على الشعب التركي لسم البرنيطة، وإلى الآن مع الأسف يعيش بكثير من الأشرار في هذا الزي الكافر. فناقشت في هذه المسألة، وكما قلت أريد أن أقدم إليكم العبرة من هذه المناقشة. هو يقول إن هذا اللباس عالمي، فما الذي يضر المسلمين أن يلبسوا هذا اللباس؟ قلت له إذن وهو كما تفهمون وصفي إياه بأنه قسيس ماروني، الماروني يلبس ماذا يسموه هذا الطويل الأسود، طربوش طويل أسود، هذا خاص بالمارونيين هؤلاء. قلت له إذن لا بأس عليك من أن تنزع هذه القلنسوة السوداء وتضع بدلها العنام البيضاء على الطربوش الأحمر، وهو لا يجب السوداء بطبيعة الحال فبيسمى زي شيخ مسلم. فأول ما قلت له هذا قال لا، نفر من هذا هنا الشاهد. قلت له لذا؟ قال نحن نائب، نحن رجال دين. فأخذته من هذه الكلمة، قلت هذا هو الفرق بيننا نحن معشر المسلمين وبينكم معشر النصارى، أنتم جعلتم أنفسكم طائفتين رجال دين ورجال لا دين. فرجال الدين لهم أحكام خاصة، منها أن لهم لباس خاص، فأنت لماذا قررت من أن تتشبه الإسلام؟ لأنك تريد أن تحافظ على شخصيتك النصرانية. نحن كل مسلم عندنا، أصغر مسلم عندنا كأكبر مسلم عندنا، يجب عليه ما يجب على أكبر شيخ عندنا، ويجوز له ما يجوز على أكبر شيخ عندنا. فكما لا يجوز لك أن تتشبه بالمسلم، كذلك لا يجوز عندنا لأي مسلم، مش للشيخ المسلم الذي هو رجل دين عنده، وإنما لأي مسلم لا يجوز أن يتشبه بالكافر. فإذا موضوع التشبه ما هو موضوع تعبدي، موضوع علمي نفسي دقيق جدا، وعلماء الفلسفة والاجتماع كما يقولون اليوم يقولون الأمم بقاؤها بمحافظتها على عاداتها، بمحافظتها على لغتها، بمحافظتها على تاريخها. المسلمون مع الأسف رويدا رويدا يخسرون ويضيعون هذه الأسس التي بها تكون شخصيتهم. فالتشبه بالكفار أصبح أمرا سهلا جدا. فضربت لكم مثلا خلاصة بالبرنيطة، ننزل درجة، وضع العقدة هذه التي يسمونها الجرافيت، هذه ما المقصود من هذه الصورة؟ لا شيء أبدا إلا أن هذا الزي كاسد نقله الكفار حينما استحلوا بلادنا فزين الشيطان لنا ذلك الزين فقلدناهم تشبهنا به. وإلا يكفي أن يستحضر العاقل الوقت اللي بيغيره هذا المجرفات صح التعبير أن يقف أمام المرأة ويضيع كذا دقائق من الساعات حتى يزينها، ثم هو يتضايق فعلا كما يتضايق كل واحد منكم مبتلى بلباس هذا البنطلون أم غيره. فالخلاصة فهذا أيضا لا يراد به إلا التشبه فقط، ولكن لا رجاء للإنسان أن هذا الذي يلبس الجرافيت تشبهه بالكفار ليس كذلك الذي تشبه لوضع البرنيطة. يعني كما كنا نسمع بعض المشايخ هنا من بني قومي كانوا يقولون أن هذا الذي وضع البرنيطة على رأسه معناه وضع الغطاء انتهى الأمر، يعني أعلن أن رجل ليس مسلما. ثم ننزل إلى مراتب أخرى. هذا اللباس الذي يبتلي به جماهير الشباب المسلم اليوم من لبس البنطلون والقميص، لا سيما البنطلون الذي نلاحق المبتدعين هؤلاء بالموضات اللي يسموها، ثم جئتنا موضة مثل نحن راجعين وراها، مما يذكرني بنفسه كان السقال في النساء فأصبح السقال في الرجال. قرأت مرة أن رجلا رأى صديقه يحمل في ذراعه شيئا وهو يركض، قال له وين يا أخي ليش مستعجل؟ قال له والله هذا فستان أوجد لزوجتي راح أسلمها يا ابن ما تطلع موضة جديدة نضطر نستعين غيره. فأصبحت الموضة وتجددها مو بس خاصة بالنساء مع الأسف حتى في الشباب. هذا كله يدل ويؤكد لنا أن المسلمين أصبحت عقولهم مع غيرهم، وليس هؤلاء كانوا مسلمين أمثالهم. أخيرا المراتب لا تنحصر إطلاقا، لكن حسب المسلم أن يحاسب نفسه ليعلم أن التشبه هو كل شيء جاءنا من الكفار ولا فائدة فيه مطلقا سوى التقليد فهو تشبه. على أن هناك مرتبة أخرى إذا ما تذكرها المسلم أعتقد حين ذاك لم يبقى هناك ضرورة بمثل ذاك الطلب الذي يطلب تفصيل التشبه مراتب درجات. ذلك هو تقصد مخالفة الكافر، التشبه أن تفعل فعل الكافر، وهذا كما رأيتم مراتب درجات. لكن هناك شيء في الشرع يطالبك أن تتعاطى أعمالا تصدر منك تقصد بها مخالفة الكفار، حتى في شيء ليس من ملكك ولا من صوتك. ذلك ما أفادنا إياه رسوله صلوات الله وسلامه عليه في حديث البخاري، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالطوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم إذا ما شابت شعورهم فاقصدوا أنتم مخالفتهم بصبغكم لشعوركم. الإنسان يشيب سنة الله في خلقه ولن تجد سنة الله تبديلا. لا فرق بين مسلم وكافر، بين صالح وطالح، كلهم لابد من يعمر في هذا الطريق وهو الشيء. ورسول صلى الله عليه وسلم قد شاب كما نعلم، ولو أن الشيء لم يعم لحيته عليه الصلاة والسلام. مع هذا كله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا شاب أحدكم فليصبغ شعره. لماذا؟ ليخالف اليهود النصارى الذين لا يصبغون شعورهم. إذن نحن لسنا منهيين فقط عن التشبه بالكفار، بل نحن مأمورون بأن نقصد مخالفتهم. أي إذا لبسوا لباسا فعلينا نتخطط أن نلبس غير لباسا، وأن نجعل حياتنا كلها جملة وتفصيلا غير حياة الكفار. وهذا كما قلت لكم آنفا ليس أمرا عبثا، الظواهر تؤثر في المواطن، إن كان خيرا فغير وإن كان شرا فشر. لعل بهذا القدر الكافي والحمد لله رب العالمين. و طبعا هذه الدراسة ولكنها هذه الدراسة يعني الضرية كما يستطيعون في السجاة، ولذلك تجدهم يسمعون شيئا المتبرمطون من صلول المساجد فيخلعون ما على رؤوسهم كما يخلعون ما على أرجلهم. يا أحد إلى سؤال حول الموضوع السابق لا حول الموضوع السابق صدق العمائل هو لباس من لباس العرب، فمن لبسه كعادة عربية فذلك أمر حسن، لكن ليست سنة تعبدية، ليس كما جاء في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة أن الصلاة والإمامة صد والسبعين صلاة والإمامة، فهو من أجزاء العرب ولا يزالون يستعملونها، ولكن لا يظنن ظان أن هذه الإمامة هي هذه التي تكور على الرأس طبقات ودرجات ولكل درجة حروف الجبن درجة، هذا الشيء لا أصل له. الإمامة هو هذه الخطة اللي نضعها على رؤوسنا نكورها أحيانا من البرد أو من الحر وهكذا. والسلام عليكم.